يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا.
يا من إلى الله
تدعو
وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا.
لك المدائح تترى شعرا وإن شئت نثرا،
لك المدائح تترى شعرا وإن شئت نثرا.
وقد حبيت بيانا يا خالوه المرء سحرا،
يا من إلى الله
تدعو
وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من دورة إعداد الفقيه، وانتهينا في المرة السابقة من كتاب الطهارة، وسوف نبدأ بإذن الله عز وجل في كتاب الصلاة. والصلاة في اللغة هي الإعلام، الصلاة في اللغة معناها الإعلام، كما قال تعالى الصلاة هي الدعاء، كما قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أي لا تدعو له. قال باب الأذان والإقامة، والأذان، وهناك بعض الناس ينطقها خطأ، يقول الآذان، الآذان خطأ، لأن الآذان جمع أذن، أما هو الأذان، والأذان هو الإعلام، أن تعلم الناس بدخول الوقت، كما قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فالأذان هو الإعلام. والأذان أيها الإخوة الكرام له فضل كبير، وردت أحاديث كثيرة جدا في فضله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. يعني الجن والإنس إذا سمع صوت المؤذن يشهد له يوم القيامة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وفي لفظ أطول الناس إعناقا، قيل أنهم أطول الناس أعناقا لشرفهم، وقالوا لأن طبعا كروبات يوم القيامة من الناس من يبلغ العرق إلى رجليه ومنهم إلى حقويه إلى آخره، فيكون المؤذن مرتفعا فلا يصله هذا الأذى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجد إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ما في النداء، لو يعلم الناس ما في النداء يعني في الأذان، والصف الأول من شرف الأذان والصلاة في الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. طيب ما معنى استهموا؟ اقترعوا، لا ليس تقاتلوا، اعملوا قرعة، أجروا القرعة. والقرعة يا إخوان جائزة في الإسلام، في ناس يعتقد أن القرعة محرمة، لا القرعة جائزة. وقد ثبت عليه الصلاة والسلام أنه قد استهم ثلاثة من الأنبياء، اقترع زكريا عليه السلام، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، فزكريا عليه السلام أجل القرى. وثبت أيضا أن يونس عليه السلام استهم لما كانوا يركبون السفينة، فقالوا نعم فساهم أي اقترع، فكان من المدحضين. ولذلك هناك خطأ يقع فيه الناس، يقول لك ساهم فلان في المشروع، خطأ، وإنما تقول أسهم فلان في المشروع، إنما ساهم يعني اقترع، ساهم يعني اقترع، إنما الصواب أن تقول أسهم في المشروع. نعم. قال باب الأذان والإقامة، وفيه ضابطان. الأول شروط صحة الأذان 10، قال النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وسبق معنا. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام حديث الإفك في أوله قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في غزوة أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. نعم. قال: النية أن يكون مسلما، فلا يصح الأذان من كافر، فلا يصح الأذان من كافر ولا من كتابي، حتى لو كان الكافر، لأن الكفار منهم المجوس والوثنيون، وهؤلاء كفار مشركون، ومنهم أهل الكتاب. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. أهل الكتاب هناك بعض الأحكام لا يتفقون فيها مع المشركين، يعني مثلا ذبيحة الكتاب إذا سمى عليها تؤكل، إذا ذبح اليهودي أو النصراني وسمى تؤكل ذبيحته، كما سيأتي معنا في كتاب الذبائح. أما هنا أذانه لا يصح، فلا بد أن يكون المؤذن مسلم. يعني لو في مجموعة في سفر ومنهم واحد مثلا نصران، قال: يا أخوانا توضوا وأنا أذن لكم على إيه؟ على ما تتوضوا عشان تصل، يجوز؟ لا يجوز الأذان من غير المسلم، لا، الصلاة شيء آخر. نعم. قال: أن يكون ذكرا، أن يكون ذكرا فلا يصح الأذان من إيه؟ من أنثى. طيب، إن كانت هناك مجموعة من النساء تؤذن إحداهن بشرط عدم وصول صوتها إلى جماعة الرجال، إلى جماعة، وبعض العلم قال، بعض أهل العلم قال: إن أذن النساء فهو ذكر، ذكر من الأذكار. نعم. قال: أن يكون عاقلا، فلا يصح الأذان من مجنون، لا يصح الأذان من مجنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، منها المجنون حتى يعقل أو يفيق. نعم، سأتي معنا. قال: أن يكون مميزا، أن يكون مميزا، ولم يقل أن يكون، أن يكون بالغا، فأن الصبي الصغير إذا كان مميز صح أذان حتى وإن لم يكن بالغا. طيب، ما هي علامات التمييز؟ ذكرناها: تفرغ بين العادة والعبادة، أن يصل إلى 7 سنوات، أن يعقل السؤال ويرد الجواب. هذه علامات، ما شاء الله مذكرين، يعني هذه علامات التمييز: أن يكون 7 سنوات، أن يعقل السؤال ويرد الجواب، أن يميز بين العادة وبين العبادة. قال: أن يكون مميزا، أن يكون ناطقا، فلا يصح من أبكم، أن لا يصح الأذان من أبكم. طيب، قال: أن يكون الأذان بعد دخول الوقت إلا في الفجر. هنا احتراز جميل أو استثناء جميل، لأن أذان الفجر أذانان: أذان الأول يكون بليل، لا يكون في دخول الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا، هذا في رمضان يعني، حتى يؤذن بلال، فإذا أذن بلال فأمسكوا. إذن ابن أم مكتوم كان يؤذن قبل الفجر بساعة تقريبا أو بنصف ساعة، فكان المسلمون يأكلون ويشربون في رمضان حتى يؤذن بلال. نعم، أي نعم، إن بلالا يؤذن بلال، أحسنت، إن بلالا يؤذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، الحديث متفق عليه. لا، هو السنة في رمضان وفي غير رمضان، أي نعم، دائما الفجر له أذانان، أي نعم، له أذانان. أما الجمعة الأصل أن لها أذان واحد، الأصل أن الجمعة لها أذان واحد. نعم. قال: أن يكون من واحد، أن يكون من واحد، واحد فقط ليؤذن. يعني مثلا اثنان اختلفوا على أذان من يؤذن، فقال أحدهم: طيب، أنا عندي حل، أنت تؤذن نصف الأذان وأنا أؤذن النصف الآخر وتحل المشكلة، يجوز؟ لا يجوز. طيب، واحد أذن إلى نصف الأذان وجاءته سعلة فحبس صوته، هل يجوز أن يكمل آخر؟ يستأنف الأذان، يستأنف الأذان، يعني يأتي من جديد، لا يكمل عليه، لا يكمل على الأذان الأول، وإنما يؤذن من جديد، فلا بد أن يكون الأذان من واحد فقط. نعم. 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 نعم، هذا لا، السنة في أذان الجمعة أن يكون واحد، لكن سيدنا عمر رضي الله عنه، عثمان عفوا، جعل فيه هناك أذان آخر في الأسواق وفي الميادين العامة. طبعا لم يكن هناك ساعات، فكان الناس يعني يلتهون في عملهم حتى تأتي الجمعة، فكان يرسل المؤذنين يؤذنوا في هذه الأماكن قبل الجمعة بوقت كبير. إنما اللي بيحصل الآن مثلا قال الأذان وبعدين ركعتين وبعدين أذان، هذا لا قيمة له. أي نعم. إيه كان الهدف من الأذان الأول أيام عثمان؟ أن يعلم الناس إن أن يعلمهم أن خلاص يعني استعدوا لصلاة الجمعة، الذي يغتسل والذي يتوضأ والذي يبدل ثيابه، فلا بد من ساعة وساعة ونصف. أما الأذان وبعدين ركعتين وبعدين الأذان، هذا لا 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 قيمة له. نعم طبعا. نعم يدخل. قال أن يكون من واحد الترتيب، فلا يصح مثلا أن يأتي المؤذن ويقول حي على الصلاة وأشهد أن لا إله إلا الله بعدها، لا، لابد أن يكون الأذان مرتبا. طبعا تعرفون بعد ذلك الموالاة، واحد مثلا مؤذن وجوعان فأذن نصف الأذان وقال أنا أروح أتغدى أو أتعشى وأجي أكمل الأذان، طبعا هذا لا يصح. تعرفون يا إخوان قصة الأذان، طبعا الأذان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل شيئا يعلم الناس، كما في حديث عبد الله بن زيد، أن يعلم الناس بماذا؟ يعلم الناس بأوقات الصلاة. فقال بعضهم استخدم الناقوس، الناقوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك. فلما انصرف الصحابة نام عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فجاءه ملك فقال له هل أدلك على شيء أفضل من ذلك؟ قال وما هو؟ قال أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم ساق الأذان. فلما استيقظ عبد الله بن زيد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رؤيا حق، إنها رؤيا حق، ألقه بلالا فإنه أندى منك صوتا، يعني صوته أحسن منك. ولذلك سيأتي معنا في سنن الأذان أن يكون المؤذن حسن الصوت. أما المساجد اللي يؤذن فيها هناك بعض الناس منفرين، بعض المساجد يؤذن فيها أناس ومنفرين فعلا، من ينفرون الناس عن المجيء إلى المساجد، فينبغي أن يكون المؤذن حسن الصوت. ولذلك قالوا يعني بعض أهل العلم قال حسن الصوت ينبغي أن يكون في المؤذن أكثر من الإمام، ينبغي أن يكون في المؤذن أكثر من الإمام. واختلف العلماء هل الأذان أفضل أم الإمامة، هل الأذان أفضل أم الإمامة، وأيهما أشرف، إمامة الناس إمام الناس الذي يصلي بهم أم الأذان؟ المؤذن أطول الناس أعناقا، أطول الناس أعناقا يوم القيامة. واحد يقول الإمام أشرف، الإمامة أشرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرها بنفسه، ليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل الخلفاء الأربعة، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ها، هل قول مثنى ولا قول أحمد التركي؟ على تفصيل بين أهل العلم، والراجح في ذلك أن الأذان أفضل، أن الأذان أفضل، هذا الراجح. بعض أهل العلم يقول إمامة. لماذا يا إخوان؟ أولا لورود النصوص الكثيرة في فضل الأذان، وردت نصوص كثيرة في فضل إيه؟ الأذان، ولم ترد تلك النصوص في فضل الإمام، بل هناك بعض أهل العلم من نفر من الإمام، إنها مسؤولية وقد تجلب على الرجل الرياء والسمعة ونحو ذلك، فالأذان أفضل. أما الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن ولا الصحابة بعده الخلفاء أذنوا، لأنهم كانوا ينشغلون بأحوال المسلمين والفتوحات والجهاد ونحو ذلك، فلم يستطيعوا أن يضبطوا الوقت، يكونوا ملتزمين بوقت الأذان، لأن الأذان أمانة. ولذلك نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لو كنت أطيق الأذان مع الإمامة لأذنت، لو كنت أطيق الأذان مع الإمامة لأذنت، ولكن ما كان يطيق ذلك. نعم 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 أحسنت، لكن أقره النبي، فليس التشريع برؤية الصحابي ولكن التشريع بإقرار النبي. نعم 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 لعلها فضيلة لهذا الصحابي، هذا من جهة. جهة ثانية أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثير من الأحكام، يعني مثلا عمر بن الخطاب لما وافقت عمر، وهي كثيرة جدا، لما قال يا رسول الله عمر الخطاب ألا تصلي عند المقام، فنزل قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وكثير جدا من الآيات نزلت على لسان عمر، يعني أين فيكون هنا العبرة ليس برؤية الصحابي، وإنما العبرة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سيأتي معنا في كتاب الصلاة. نعم.
طيب سورة الأذان
قالها من؟ لا لا لا، رؤيا الأذان كان في عبد الله بن زيد، من عبد الله بن زيد، وليست عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أي نعم، لا هو عمر هو الذي سمع أذان بلال، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال يعني هذا ما رآه عبد الله بن زيد وقص عليه الخبر. طيب كم مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان له كم مؤذن؟ بلال وابن مكتوم، إن بلال يؤذن بليل وابن مكتوم يؤذن بفجر، كم؟ اثنان. كم؟ ستة. من يزود؟ كان للنبي صلى الله عليه وسلم أربعة مؤذنين، أربعة، واحد بلال هو أشهرهم، وبلال كان في المدينة، كان يؤذن في المدينة، وابن أم مكتوم كان يؤذن في المدينة، يعني مؤذن المسجد النبوي بلال وابن أم مكتوم. أبو محذورة كان في مكة، أبو محذورة كان يؤذن، محذورة بالذال، نعم، أبو محذورة كان في مكة. أما الرابع فهو سعد القرظ، وكان في قباء، نعم، سعد القرظ كان يؤذن في مسجد قباء، نعم. لا يعني لو تكلمنا في هذا الكلام، يعني لا أريد أن، يا أخوان الأمور التربوية والنظريات التربوية، أنا قبل ذلك تكلمت عن هذا الأمر، وقلت كل هذه النظريات التربوية التي نتكلم فيها هي موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا حاولت في إحدى السنوات، كنت ألقي دورة في إدارة الصف وإدارة السلوك، إدارة السلوك بشكل عام، ففعلت أن أنا أتيت بالسلوك بأنماط السلوك وأديت له بأدلة من الشريعة، فما من سلوك يصدر إلا وقد عالجه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يغوص في النصوص وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيجد الكثير جدا من المواقف والأدلة التي تحل له كثير من الإشكاليات. يعني مثلا الكلام بلا استئذان، هذا نواجهه في المدارس ولا لا؟ الكلام بلا استئذان صح، كثير من الطلاب مثلا قد يتكلم بدون مثلا استئذان أو بدون ضوابط سلوكية ونحو ذلك، هذا ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعالجه النبي صلى الله عليه وسلم بحكمة. بل وكان في الصلاة لما جاء معاذ بن الحكم السلمي وقال واحد عطس فقال له يرحمك الله، قال فرماني الناس بأبصارهم ينظرون إليه بأبصارهم، فقلت وثكل أمي، ثكلتني أمي، قال حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فناداني، قال طبعا قبل ذلك فجعل الناس يضربون أيديهم بأفخاذهم، يضربوا كف على كف ويضربوا على أفخاذ، فناداني عليه السلام، قال معاوية معلقا فوالله ما سبني وما ضربني وما شتمني وما قهرني، وإنما قال لي يا معاوية هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس شيء، إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، فما من موقف يحدث إلا ولو فتشت في السنة ستجد علاجا له وأشياء كثيرة. يعني وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كثير من النظريات التربوية قد تضاد أو قد تصطدم مع نصوص الشريعة. هذه لا نأخذ بها. هذه إذا عطس في الصلاة قد يحمد الله لكن لا يشمت. لا يشمت. أين الأذان الموحد بدعة؟ الأذان الموحد اللي هو ما يحدث هو طبعا أول ما حدث الأذان الموحد حدث في الأردن، حدث في دولة الأردن ثم بتولينا به في مصر. كان سينفذ في القاهرة ولكن الله سلم. ولكن الله سلم. فالأذان الموحد يعني أن يأتي مثلا في المسجد الكبير المسجد العام والأذان يكفي، ولكن السنة ولكن الأصل أن كل مسجد يؤذن حتى تعلن الشريعة وتعلن الهيئة الإسلامية، لأن هذا هو الأصل. لأن هذا هو الأصل. نعم.
إذا كان هناك مسجد متقاربين والصوت من هنا ومن هنا سيحدث بلبلة.
بلبلة في ماذا؟
يعني المسجدان متقاربين جدا.
ما المشكلة؟ ليس هناك مشكلة. أنت ردد الأذان اللي هو الأقرب لك، أقرب مسجد لك ردد معه الأذان. طيب، قال سنن الأذان عشر، تفضل. نعم، قال كون المؤذن حسن الصوت. الدليل سبق معنا، قال ألقه بلالا فإنه أندى منك صوتا. لذلك ينبغي أن يختار المؤذن، أن يختار المؤذن أن يكون حسن الصوت. قال كونه أمينا، عندكم هذه ولا لا؟ طيب اكتبوها، كونه أمينا. رقم اثنين، كونه أمينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فإذا لم يكن المؤذن مؤتمن على الوقت قد يفسد كثير من عبادات الناس، ولا سيما في الصيام. قد يؤذن في رمضان قبل الوقت، وقد يؤذن في الفجر بعد الوقت، فيفسد صيام الايه. فلابد أن يكون المؤذن أمينا على الوقت. ممكن واحد مؤذن جعان في رمضان قبل المغرب بفترة ويؤذن فيضل الناس ويفسد عبادة الناس. نعم، قال كونه أمينا، كونه عالما بالوقت، أن يكون ضابطا للوقت، لأن الأذان كله يتعلق بماذا؟ يتعلق بالأوقات، كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب، إذا لم يكن عالما بالوقت هل يجوز له أن يؤذن؟ إذا لم يكن عالما بالوقت هل يجوز له؟ أحسنت. إذا لم يكن عالما بالوقت وهناك من معه يعلم بالوقت فيجوز له. ليه؟ لحديث ابن أم مكتوم لما كان لا يؤذن حتى يقال له إيه؟ أصبحت أصبحت، فكان أعمى لا يعلم الوقت، فكان يقال له أصبحت، فكان يذهب ويؤذن. فالأصل أن يكون المؤذن عالما بالوقت. أما إن لم يكن عالما ومعه من يعلم فيجوز له أن يؤذن بإعلام الثاني، بشرط أن يكون الثاني أمينا، بشرط أن يكون الثاني ماذا؟ أمينا أيضا على الوقت. قال متطهرا من الحدثين، هذه سنة وليست واجبة. يجوز للمؤذن أن يؤذن بلا وضوء، ويجوز له أن يؤذن على جنابة حتى إذا كان جنبا، ليس عليكم السلام، حتى لو كان جنبا يجوز له أن يؤذن ثم يذهب ويغتسل. نعم، ممكن. أي نعم نعم، ويؤذن يؤذن ثم يخرج يغتسل ثم يأتي إلى الصلاة، يجوز له ذلك. لكن السنة أن يكون المؤذن متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر. قال أن يكون قائما يعني واقفا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا بلال فأذن، قم يعني من القيام. وإن أذن جالسا صح أذان، إن أذن جالسا صح أذانه، لكن السنة أن يكون قائما، أن يكون المؤذن قائما. قال أن يكون على علو، أن يكون المؤذن على علو لعدة أسباب. السبب الأول لأن هذا أدعى لأن يذهب صوته إلى مسافة أبعد. هذا رقم واحد. رقم اثنان أن الذي يراه من بعيد ولا يسمعه يعلم أنه يؤذن، يعلم أنه يؤذن. طيب إن قال قائل طيب الآن أين سيصعد المؤذن؟ فوق سطح المسجد؟ لا، هناك الآن المنارات والمكبرات الصوتية أصبحت الآن تنشر الصوت بعيدا، هذا يسد مسد العلو. فارتفاع المنارة هذه من السنة، ارتفاع منارة المسجد هذه من السنة حتى يكون الصوت بعيدا. نعم بعيدا، المنارة التي عليها المكبرات ارتفاعها شيء حسن. لماذا بدعة؟ لا لا لا، المبالغة فيها والزركشة والآخرة هذه هي التي قد تكون من البدع، أما المنارة في حد ذاتها شيء حسن. نعم. لا يعني ليست القضية قضية عبر سبيل، وإنما يدخل يؤذن ثم يخرج، لا يمكث في المسجد، لا يجلس في المسجد. لا، العابر السبيل اللي هو المسافر الذي انقطعت به السبل فيجوز له أن يدخل المسجد حتى وإن لم يكن متطهرا للضرورة، ليس مقيما في أهل في البلد يعني. طيب يا إخوان، أن يكون على علو رافعا وجهه، يرفع المؤذن وجهه جاعلا أصبعيه في أذنيه، هكذا يجعل أصبعيه السباحة في الأذن والإبهام على خارج الأذن. طب لماذا؟ لماذا جعلن أصبعي في أذني؟ نعم، أدعى لقوة الصوت، أدعى لقوة الصوت. نعم؟ لا، سنن، هذه سنن. قال مستقبلا القبلة، يسن كذلك للمؤذن أن يستقبل القبلة، وإن أذن إلى غير القبلة صح أذانه، لكن خالف إيه؟ خالف السن. ملتفتا يمينا وشمالا في الحيعلتين، كما فعل بلال رضي الله تعالى عنه، أن يلتفت في اليمين وفي الشمال. طيب هذه الالتفات له صورتان، هذا الالتفات له صورتان. الصورة الأولى أن يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، هذه صورة. الصورة الثانية أن يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، وهذه هي الأشهر، وهذه هي الهدف من الالتفات. الهدف من الالتفات لأنها أي تطبيق السنة، لأنه ورد ذلك عن بلال رضي الله عنه وأقره، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قال حتى يعني إذا رآه أحد من بعيد يعلم أنه يؤذن، فإن هذه الهيئة هيئة مخصوصة بالأذان فقط، لا لا بالوجه فقط، ليس بال نعم نعم نعم. كيف الحكم؟ لا 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 يزيل، لا لا لا، هذه وصول الصوت هذه من العلل، لكن هناك علل أخرى تعبدية أو إصابة السنة، الهيئة سنة. نعم. قال أن يكون في أول الوقت، في أول الوقت، أن يكون الأذان في أول الوقت، يعني إذا جاء الوقت أذن في أوله، وإن أخره بضع دقائق لا بأس به، لظرف أو لضرورة ما جاز له ذلك. نعم. نعم نعم، لأنه دخل الوقت. نعم يجوز، نعم يجوز، يجوز. الإقامة نعم، الأذان يسنى أن يكون فيه. نعم تفضل تفضل تفضل. يا إخوان، حسن الصوت، حسن الصوت شيء لا يعني واضح، ما هو غير مبهم. أولا أن يستسيغه الناس، وما أعده الناس حسن فهو حسن. ثانيا أن يتلفظ بألفاظ الأذان على وجهها الصحيح، أن ينطق، لأن ألفاظ الأذان توقيفية لا تغيير فيها، فينبغي أن يضبطها وأن يعني يخرج الحروف المخرجة الصحيحة، وأن يكون عالما بها وأن يتقبل الناس صوته ونحو ذلك كل يعني. أما موضوع المقامات وما المقامات هذه لا يعني. أشهد ولا إله إلا الله. نعم لا هناك هناك. طيب يا أخوان أنا أدلكم على كتاب, أدلكم على كتاب يجمع هذه الأخطاء. طيب أنا أقول لكم على كتاب يشمل, أقول لكم على كتاب يشمل كل هذه الأخطاء ومعالجتها. كتاب اسمه الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة. الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة. نعم هذا للشيخ وحيد عبد السلام بالي مؤلف الكتاب مجلد كبير. نعم موجود في شرائط وموجود في رسائل. لا هو الآن جمعت كلها شيخ أحمد في مجلد كبير اسمه الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة. هو عندي لو تحبون تصوروا عنده موجود. نعم لا 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 هذا 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 الشيء الزائد هذا لا هذا 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 من التكلف المذموم. هذا من التكلف المذموم. الإنسان يتكلف هذا ويحاول إنه يكون العبرة إذن ليس الأذان وإنما العبرة الصوت وتحسين الصوت ونحو ذلك. هذا طبعا يعني ليس من الصواب. أذن ليست مشكلة لا لا يسقط أذن. أما إذا كان الفترة طويلة نصف ساعة ثلث ساعة أذن بدون أن يخرج الصوت خرج المسجد أذن في الله. طيب يا إخوان يعني لا نريد أن نخرج كثيرا عن الموضوع حتى نستطيع أن ننجز. تفضل. نعم قال باب شروط صحة الصلاة. وإحنا تكلمنا ما هو ما معنى شروط. قلنا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم. إذن ما يلزم من عدم العدم إذا لم توجد الطهارة, إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة. طيب إذا وجدت الطهارة لا يشترط وجود الصلاة صح ولا لا؟ إذن ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم. والشرط طبعا في اللغة هو العلامة كما قال تعالى فقد جاء أشراطها أي علامته. وشروط صحة الصلاة من أهم الأبواب ينبغي على المسلم أن يحفظها حتى لا تفسد صلاته وهو لا يدري. قال شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة من مسلم إلا بهذه الشروط التسعة إطلاقا, بدونها الصلاة ليست صحة. قال الإسلام فلا تصح الصلاة من كافر, العقل فلا تصح من مجنون, التمييز فلا تصح من غير المميز, الطهارة مع القدرة. لا ليس البالغ المميز الذي ذكرناه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا أولادكم الصلاة هم أبناء إيه وأبناء سبح. لماذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذه السن هي التي يميز فيها الطفل. احنا ممكن يكون عندك ابن في البيت عنده سنتين ثلاثة وانت تسجد وتركع يعمل زيك يقلدك. هذه يعني لكنه الان غير مميز لا يعلم ان هذه عبادة هو يقلدك فقط مجرد تقليد. قال الطهارة مع القدرة. قال مع القدرة حتى يخرج اصحاب الاعذار, لان فيه واحد لا يستطيع. يعني اعطيكم مثال, رجل به سلس بول, سلس بول يعني البول ينزل منه باستمرار كرجل كبير في السن مثلا, توضأ كلما يتوضأ ويذهب إلى الصلاة ينزل منه البول. هذا ماذا كيف يصلي؟ هذا يتوضأ لكل صلاة ويصلي حتى وإن نزل البول. ولذلك قال مع القدرة. الكتاب دقيق جدا. كذلك المستحاضة, المستحاضة التي ذكرناها ما ينزل عليها الدم باستمرار وليس دم الحيض وإنما دم النزيف, فهذه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إيه؟ توضئي لكل صلاة, تتوضأ وتصلي حتى وإن استمر إيه؟ حتى وإن. كذلك الرجل الذي به مثلا انفلات ريح, بعض الناس عندهم أمراض عصبية مثلا في الجهاز العصبي فيخرج منه الريح باستمرار، هذا يتوضأ لكل صلاة حتى وإن خرج منه الريح أثناء ليه؟ أثناء الصلاة. نعم. نعم هذا لا 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 يؤثر، هذا يتوضأ للصلاة ولا يؤثر ما نزل منه. لا هذا الوسواس هذا المفترض أنه يتوضأ ويصلي حتى يتعود على ذلك، يطرح موضوع الشك موضوع الوسواس. قال دخول الوقت لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كل وقت له. نعم نعم قال قتلهم الله فأمر أن يغتسل. نعم 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 فات أي نعم نعم وخشي على نفسه الهلاك، هذا في هذه الحالة يتيمم. لا هذا يعني هذا هو افتراضية، صور افتراضية. نعم نعم في هذه الحالة إن تعذر إن تعذر طيب قال نعم لكن إذا خشى على نفسه الهلاك يتيمم ويصل. لا 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 الضابط في هذا أن يكون هناك ضرر محقق، أن يكون هناك ضرر محقق على الإنسان. طبعا طبعا بالضبط. نعم قال ستر العورة مع القدرة، ستر العورة مع القدرة لقول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار أن تستر لي أن تستر. طبعا العورة إخوان ما هي عورة الرجل؟ من السرة إلى الركبة. وعورة المرأة، عورة المرأة في الصلاة غير عورة المرأة خارج الصلاة. عورة المرأة لها عورتان، عورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة. خارج الصلاة المرأة كلها عورة كما حديث عبد الله بن مسعود المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، للأجانب أتكلم. أما في الصلاة فيجوز للمرأة الوجه والكفان، وفي القدمين خلاف، في القدمين خلاف. فيجوز للمرأة إذا لم تكن أمام الأجانب إن كانت أمام محارمها أن تظهر وجهها وكفيها في الصلاة، أما في غير الصلاة الأمر يختلف عن هذا. لا ستر العورة في الصلاة، لا هذه مسألة إن خروج المرأة هل ستر الوجه واجب أم مستحب، هذا خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم قال أنه واجب وهذا هو الأقوى، وبعض أهل العلم قال مستحب. بعض الناس قال بهذا وبعض قال بهذا. نعم أي نعم ظهور القدمين. نعم نعم فيها خلاف ظهور القدمين إن القدم الأسفل. لا بأس، لا 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 بأس به. طيب أي نعم بالضبط. نعم نعم لا لا يجوز، لابد أن تستر العاتقين. نعم ستر العاتقين لا 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 يجوز. نعم نعم الرجل يستر العاتقين أو يستر. عاتقي إيه نعم نعم لا لا تجوز، لابد أن تغطي أحد العاتقين، لابد أن تغطي أحد العاتقين. يعني مثلا الذي مثلا يحج ويطبع مثلا يكشف أحد العاتقين فتجوز صلاته، وإنما انكشف العاتقين لابد أن يغطي أحد هذين العاتقين بالإضافة إلى العور. أما هذا الخط هذا لا يستر. لا 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 نعم اللي هو ال لا 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 يجوز. نعم نعم إذا انكشفت عورته بطلت الصلاة. إذا انكشفت العورة بطلت الصلاة إذا كان عالما. طيب امرأة تصلي في بيتها فجاء ابنها الصغير فكشف خماره شدها من خمار فانكشف شعره ما حكم الصلاة؟ من قال تصح الصلاة فقد أخطأ ومن قال تبطل الصلاة فقد أخطأ. إن بادرت المرأة وسترت عورتها أكملت الصلاة وإن تركتها هكذا فقد بطلت الصلاة. واضح؟ إن سترت العور إن سترت العور إن ستر كل هذا طالما أنها ستر العورة تصح الصلاة. إن كشفت العورة تبطل الصلاة. قال اجتناب النجاسة ركز في هذا اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته. إذن النجاسة على البدن على جسده أو على ثوبه أو على بقعته. ما معنى بقعته؟ المكان الذي يصلي الذي يصلي فيه مع القدرة حتى يخرج أيضا أصحاب الأعذار مثل المستحاضة وغيرهم. طيب خذوا هذه المسألة. رجل يصلي رجل يصلي أمامه سجادة مثلا يصلي عليه وهناك قطعة نجاسة على هذه السجادة فإذا سجد كانت هذه النجاسة تحت بطنه كانت هذه النجاسة تحت بطنه هل تصح الصلاة؟ يعني هكذا لا نجاسة لا هو يستطيع أن يزيلها عادي. لكن لم يزيلها وموجودة هل تصح الصلاة أم لا؟ تصح الصلاة. لماذا؟ المقصود لبقعته الأعضاء السبعة. أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. الإنسان إذا سجد يسجد على كم عظم؟ على سبعة. على اليدين والرجلين والركبتين والجبهة. عدا هذه السبعة إذا كانت هناك نجاسة فلا بأس بها تصح الصلاة. نعم نعم طبعا الأنف والجبهة لابد أن تلامس. نعم نعم. طيب خذوا هذه المسألة. واحد راح يحلل تحليل بول فجاب عينة وحطها في السجاجة وربطها في كيس بكل دقة ووضعها في جيب. هو ماشي أقيمة الصلاة فدخل يصلي في المسجد. هل تصح الصلاة أم لا تصح الصلاة؟ قالوا إذا كان الرجل يعلم الحكم بطلت الصلاة. أما إن كان لا يعلم فصحت الإيه؟ فصحت صلاته. هذه نجاسة وليست في جوفه وليست في جوفه إنما هي خارج فالآن يحمل النجاسة. فإذا كان يعلم أن هذه تفسد الصلاة ودخل بها فقد بطلت صلاته. أما إن كان لا يعلم الحكم إن كان لا يعلم الحكم ودخل بها هكذا فلا تبطل الصلاة. نعم البامبرز نفس القصة نفس. إذا كان المرأة عالمة بهذا الحكم لا تصح الصلاة وهي تحمله لا تصلي به. نعم نعم. إذا تيقنت أن فيه نجاسة إذا تيقنت من وجود النجاسة وتعلم الحكم لا تصح الصلاة. يجوز يجوز. نعم 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 نعم. لا، الحالة الأولى هي التي عليها الكلام، أما الحالة الثانية هذه لا 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 تعد جهلا لأنك تعلم. نعم. طيب، قال استقبال القبلة. استقبال القبلة لقوله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني تجاه المسجد الحرام. وحديث المسيء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. طيب، ويستثنى من استقبال القبلة أربعة. يستثنى من استقبال القبلة كام؟ أربعة، لا يشترط فيهم استقبال القبلة، وهذه معلومة مهمة. أربعة لا يشترط في حقهم القبلة. نعم. واحد في حال العجز، رجل مريض ومقعد على السرير ووجهه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، أو قال الأطباء حركته مضرة، فكيف يصلي؟ يصلي على حالته، يصلي على حالته، حتى لو كان لغير القبلة، حتى وإن كان لغير القبلة. الحالة الثانية في حال الخوف، في صلاة الخوف: فإن خفتم فرجالا أو لكمال، يعني مثلا العدو إلى غير القبلة مثلا، ونحن في صلاة الخوف لو أعطينا العدو ظهرنا انقضوا علينا فاغتالونا، فحينئذ كيف نصلي؟ نصلي تجاه العدو، تجاه ليه؟ تجاه العدو طبعا، وتصلي جماعة وتحرس جماعة، ثم لتأتي طائفة لم يصلوا فليصلوا مع وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. نعم. الحالة الثالثة في حال التطوع في السفر، في حال التطوع في إيه؟ في السفر. رجل مسافر مثلا في سفينة أو في طائرة وأراد أن يتنفل، يصلي صلاة نفل. طيب، الطائرة إلى غير القبل، ماذا يفعل؟ يصلي، يصلي إلى غير القبل في النافلة، ليس في الفريضة. السيارة، واحد راكب في أتوبيس رايح مكة مثلا، جاء الساعة 11 عايز يصلي صلاة الايه؟ صلاة الضحى، فتكبر الله أكبر. طيب، أمامه امرأة في الكرسي اللي بجواره، ماذا يفعل؟ ينزلها. لا ينزلها ولا لا، يصلي. نعم. في هذه الحالة يجوز، في هذه الحالة يجوز له الجمح. هذا عندما يتمكن، عندما يتمكن من الوقت يصلي، عندما يتمكن من الوقت أو من الصلاة يصلي. طبعا الجمع مشروع في حال السفر. قال الحالة الرابعة: إذا اجتهد فأخطأ، إذا اجتهد فصلى إلى غير القبلة. يعني أعطيك مثال، في حديث في الصحابة رضي الله عنهم نزل بهم غيم، غيم يعني زي الغبار اللي بيجي هنا ده، وكانوا في صحراء فخفيت عليهم القبلة، فقال أحدهم القبلة ها هنا، وقال أحدهم القبلة، اختلفوا فاجتهدوا رأيهم فصلوا، وبعد أن صلوا وضعوا علامة عشان يشوفوا صلاتهم كتفين، فلما زال الغيم وجدوا أنهم صلوا إلى غير القبلة، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الصلاة، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الصلاة. فمن اجتهد، بشرط أن يجتهد ويحاول، من اجتهد فأخطأ فصلى إلى غير قبلة فلا إعادة، فلا إعادة. فهؤلاء الأربعة يستثنون من استقبال القبلة. نعم. لا، إذا كان في العمران معلوم القبلة تكون معلومة، لا بد أن يعيد، لأن طبعا هنا الأمر يختلف، لأن هنا يستطيع أن يسأل ويستطيع. والآن يا أخوان الأمر تطور، أصبح هناك طبعا البوصلات، وأصبح هناك يعني أمور حديثة جدا، حتى الجوالات الآن أصبحت تدل على القبلة. يعني قال النية، النية طبعا معروف، إنما الأعمال بالنية. تفضل. نعم، قال شروط وجوب الصلاة خمس. الأول كانت شروط صحة، في فرق بين شروط الصحة وشروط الوجوب. شروط الصحة يعني لا تصح الصلاة إلا به، شروط الوجوب يعني لا تجب الصلاة إلا به، إلا على هؤلاء. قال الإسلام، وطبعا الإسلام شرط صحة وشرط وجوب، فلا تصح من كافر أو فلا تجب على كافر. العقل فلا تجب. نعم، البلوغ شرط وجوب. لا تجب الصلاة على غير البالغ. نعم، شوف الدقة، المميز تصح صلاته، تصح صلاته لكن لا تجب عليه. ولد أو صبي عنده 10 سنوات، مميز ولا لا؟ بالغ؟ لا، غالبا غير بالغ، فصلاته صحيحة وإن لم تكن واجبة عليه. طب له أجر؟ نعم له أجر. طب ولأبيه أجر؟ ولأبيه أجر. جاءت امرأة النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة تحج ومعها صبي صغير، فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ هذا الولد له حج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر، نعم ولك، ولك أجر. نعم، لا يسقط عنه الفريضة بأي حال. نعم. قال الإسلام والعقل والبلوغ عدم الحيض، لأن الحائض لا تجب عليها الصلاة، وكذلك النفاس. النبي عليه السلام قال يا معشر النساء إن كنا ناقصات عقل ودين، فقلنا لما يا رسول الله؟ قال أليست شهادة إحداكن نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذاك نقصان عقل. قال أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذاك نقصان، فذاك نقصان دين. طب هل شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل في كل حال؟ قال هنا، طب هناك أحوال لا تجوز فيها شهادة المرأة؟ الزواج لا تجوز شهادة المرأة؟ يعني لو واحد يتزوج وجاب شاهد رجل وامرأتان لا يجوز؟ طيب هل هناك مواقف لا يشهد فيها الرجل؟ لا تجوز فيها شهادة الرجل؟ طيب سيدي معنا في كتاب الشهادات إن شاء الله، لأن أقسام الشهادات كام؟ 6 أو 8، ستأتي معنا في الكتاب قبل الأخير اللي هو كتاب الشهادات، سيأتي معنا في كتاب الشهادات. نعم أكمل. قال أركان الصلاة أكمل. نعم، قال الأركان 14. والركن يا إخوان، الركن هو الذي لا تصح الصلاة إلا به، ولا يجبر بسجود السهو، إن سقط ركن بطلت الصلاة. هذه كم ركن عندك؟ 14. لو واحد منهم سقط تبطل الصلاة، لا تصح. نعم، شوف يا إخوان، الركن لا يجبر بسجود السهو بأي حال من الأحوال، أما الواجب فيجبر بسجود الإيه؟ بسجود. سيأتي معنى الواجبات. أما الأركان فلا يصح إلا الإتيان بها، لا تصح الصلاة إلا الإتيان. طب ما الفرق بين الركن والشرط؟ احنا قلنا الشروط صحة الصلاة 9 ولا تصح الصلاة إلا بها، والأركان 14 لا تصح. طب لماذا لم نجمعها؟ لماذا لم نجمعها مع بعض؟ أحسنت، الشرط خارج الصلاة أما الركن داخل. طيب فرق ثاني، أن الشرط ملازم للصلاة من أولها إلى آخرها مثل الطهارة، أما الركن فهو جزء من الصلاة، جزء من الصلاة. طيب قال القيام في الفرض، لماذا قال في الفرض؟ لأن احنا أخذنا أن النافلة يجوز الجلوس، نعم نصف صلاة القاعد على نصف الأجر من صلاة القائم. قال القيام في الفرض، الدليل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قوموا لله أي صلوا لله قانتين. طيب رجل مريض لا يستطيع، أيوة، إذن أكتب القيام في الفرض مع القدرة، القيام في الفرض مع القدرة حتى يخرج أصحاب الإيه؟ أصحاب الأعذار. رجل مريض، واحد عامل عليه مقعد على السرير، هل نقول له لابد أن تقف؟ لا نقول له. إن شهد طبيب ثقة، طبيب ثقة مسلم بأن هذه تؤثر في هذا الموضع يستثنى. سيأتي معنا كيف يصلي أصحاب الأعذار. يجوز إن لم يكن فيه ضرر. نعم أي نعم ثقة. أهل التخصص إذا كانوا متخصصين طيب أكتب هذه القاعدة، لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، واضح؟ طيب قال القيام في الفرض. اثنان تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام من ضمن الأركان لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يعني الصلاة تحريم، لماذا سميت بتكبيرة الإحرام؟ لأنه إذا دخل، إذا كبرها المصلي حرمت عليه أعمال الدنيا. وسميت تسليم تحليل لأنه إذا سلم أحلت له ما كان حرم عليه أثناء أثناء الصلاة. طيب رجل دخل والإمام يركع، الله أكبر وركع، هل يكبر تكبيرة الإحرام أم تكبيرة الركوع؟ طيب تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام هذه ركن، إذا لم يكبرها بطلت الصلاة، فلا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام. طيب هل يكبر تكبيرة الركوع؟ إن لم يكبرها فلا بأس، لأنها ستأتي معنا، إن لم يكبرها فلا بأس أو فلا شيء. طيب قال تكبيرة الإحرام. قال قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الايه الكتاب. طيب ما رأيكم في قراءة الفاتحة للمأموم في الصلوات الجهرية؟ قراءة الفاتحة للمأموم في الصلوات الجهرية كالمغرب والعشاء والفجر، هل على المأموم قراءة الفاتحة؟ هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا حديث لا يصح. نعم طبعا المسألة فيها ثلاثة أقوال مشهورة لأهل العلم. بعض أهل العلم قال تجب وإن لم يقرأ المأموم بطلة الصلاة، وهذا يختار الشيخ العثيمين وجماعة من أهل العلم. لا ليس الإجماع، ليس فيها إجماع. أحسنت، سيأتي معنا في الأشياء التي يتحملها الإمام عن المأموم، سيأتي معنا. طيب هذا قول، القول الثاني قالوا لا يقرأ، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام تيمية وهو الصواب. إن الإمام ليس عليه سكوت، إذا قرأ الفاتحة ليس عليه أن يسكت. سنفترض أن هناك إمام قرأ الفاتحة ولا الضالين آمين وبدأ في القرآن، ومتى سيقرأ المأموم؟ هنا المأموم مأمور بأن يستمع إلى الإمام، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذه في الصلاة. طيب أنت ستقرأ الفاتحة تستمع؟ العلماء الآخرين قالوا لا، ينازع الإمام في قراءة الفاتحة. إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم يقول الرحمن الرحيم، ينازعه في القراءة. طبعا وصوا في ذلك أنه كما ذهب شيخ الإسلام تيمية أنه ليس عليه ذلك، ليس عليه ذلك. أما إذا كان الإمام يسكت بعد الفاتحة فحينئذ يقرأ المأموم الفاتحة. سيأتي معنا في متابعة الإمام. أصبر. لا رحمك الله. قال الركوع، الركوع لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا. الرفع منه يعني الركوع ثم الرفع من الركوع. طب لماذا؟ هو واحد يقول طيب هذا شيء بديهي أن الإنسان بعد ما يركع سيرفع من الركوع، ممكن يركع ويكمل، يكمل الايه، يكمل السجود، اللي هم قاعدين مستعجلين يا الصلاه لله. بيحصل طبعا. قال ركوع، قال رفع، قال الاعتدال قائما بعد الركوع تقف. يعني بعض الناس يركع ويرفع نصف رفع ثم مباشره، هذه صلاه النقر، هذه لا تصح. وانما الركن ان يعتدل قائما بعد الركوع ولو وقت يسير، ولو الوقت الايه، ولو وقت يسير. أما أن يرفع من الركوع وهو في نصف المسافة ينزل مرة أخرى، هذه لا تصح صلاته. قال السجود، السجود لقوله تعالى: اركعوا واسجدوا، يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وفي حديث المسيء صلاته النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسجد حتى تطمئن ساجدا. أنتم عارفين حديث المسيء صلاته؟ هذا ما اسمه هذا المسيء صلاته؟ اسمه خلاد بن رافع الزرقي، خلاد بن رافع الزرقي الأنصاري. هذا الرجل طبعا على خلاف في اسمه، لكن كثير من أهل العلم قال أن هذا اسمه. هذا الرجل جاء فسلم ثم صلى، فلما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طبعا أنا متأكد أن الرجل ده اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فصلي، صلاته أحسن من كثير مننا. صحيح، صلاته أفضل من الكثير منا، وبالرغم من ذلك قال نفسه: ارجع فصلي. ففي المرة الثانية نفسه، في المرة الثالثة قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا، فعلمني، علمني كيف أصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت الصلاة فأسبغ الوضوء، توضأ وضوءا صحيحا، ثم استقبل القبلة فكبر، فاستقبل القبلة أي فكبر، ثم اقرأ الفاتحة وما تيسر معه من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهكذا. ثم قالوا: افعل هذا في صلاتك كلها. هو الاطمئنان، هو الايه، الاطمئنان. قال العلماء: حتى يعود كل فقار الى مكانه، يعني تعتدل حتى يعتدل صلبك. بعض الناس يطيل، بعض يقصر، المهم ان تعتدل. اردت ان تطيل يكون لك الإطالة، أما إذا أردت أن تسجد بعد الاعتدال قائما فلا بأس. قال السجود إسباغ الوضوء على المكاره في أوقات مثلا التي يكره الإنسان كالبردي والمشقة، فهذه تسبغ الوضوء رغم أن هناك وقت وبرد وريح وأنت كاره لذلك، لكن بالرغم من ذلك قمت وامتثلت الأمر. أنت الذي تقصده الغرة والتحجيل، سيأتي أمتي يوم القيامة غرة محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. هذا ممكن أن يكون هناك تعرض ظاهري، لكن هذا طبعا ليس هناك فيه تعارض. نعم، ستأتي معنا، ستأتي معنا الآن. لا، لن نرجع الوضوء، هذه في آخر اللقاء ممكن. طيب، قال السجود والرفع منه. الرفع من ماذا؟ الرفع من السجود. قال الجلوس بين السجدتين. كثير من الناس مثلا يسجد ثم يرفع مباشرة دون أن يجلس بين السجدتين، هذا لا تصح صلاة، إنما يشترط أن يجلس بين السجدتين ولو قدر يسير. قال الطمأنينة في الكل، كل إيه؟ كل ما سبق. ليه؟ لحديث المسيء صار كل شوية ثم ركع حتى تطمئن راكعا، ثم مسجد حتى تطمئن ساجدا، حتى تعتدل قائما. قال له الطمأنينة في الكل التشهد الأخير. الطمأنينة هي استقرار الأعضاء في أماكنها، لا ما هو استقرار الأعضاء في أماكنها. يعني مثلا واحد سجد، طبعا سأقول لك السجود، مثلا السجود على سبعة أعظم، صح ولا لا؟ إذا استقرت على الأرض على السبعة أعظم وقلت الذكر الواجب سبحان ربي الأعلى ولو مرة واحدة، فقد تحققت الطمأنينة، تحقق الجزء الواجب عليك. إذا أردت أن تطيل فلك ما شئت، لكن هذا هو الحد الأدنى، ماشي واضح؟ قال التشهد الأخير. لماذا قال التشهد الأخير ولم يقل التشهد؟ لا ليس سنة، لأن التشهد الأوسط واجب، والتشهد الأوسط يجبر بسجود السهو. إذا نسيت التشهد الأوسط الأول يجبر بسجود الإيه؟ السهو. أما إذا التشهد الأخير فلا يجبر بسجود السهو، لأن التشهد الأخير إيه؟ لأن التشهد الأخير ركن وليس بواجب، أما التشهد الأول واجب. إذا نسيته سيأتي معنا حديث نعصر. قال الجلوس له وللتسليم. التسليم لا، لا يوجد، لا تسودوني في الصلاة، لا يوجد تسييد، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله هذه لا لم تلد. قال التسليمة الأولى، التسليمة الأولى ركن، طب الثانية سنة، والتسليمة الثانية، طب ما هي صيغة التسليم؟ ورد في صيغ التسليم كثير. ياسر واخد على واحد، سيأتي. الحديث الأول حديث وائل بن حجر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله، لا على اليمين فقط. الصيغة الثانية حديث عبد الله بن مسعود، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهاتان هم أكمل الصيغتين، أكمل الصيغ هي هاتين الصيغتين. طيب في صيغ أخرى، السلام عليكم، السلام عليكم، وكل هذا لا بأس لا تصح الصلاة به، لكن السنة أن يأتي الإنسان بالوجه الأكمل. نعم بعد الأولى تقوم، نعم تقوم، لأن هذه هي الأولى هي الركن. نعم شرط سيأتي معنا، كل هذا سيأتي معنا في السنن في تمكين الأعضاء، سيأتي معنا. وهي قلنا واحد يمثل الآن عملي، اصبروا اصبروا. نعم سيأتي الآن. نعم هذا طبعا الأولى، لكن إن قام فلا بأس، الأولى أن ينتظر، لكن إن قام. قال الترتيب، الترتيب أن يأتي بهذه الأشياء مرتبة، كما النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. شوف يا أخي هذا الحديث، تأمل فيه، حديث مالك بن الحويرث قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب هل نحن رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ لم نره، ولكن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا كل شيء، لم يتركوا لا صغيرة ولا كبيرة في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وذكروها بالتفصيل. سيأتي معنا الآن أشياء دقيقة جدا، وهذا طبعا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، أن الصحابة نقلوا لنا كل شيء بالضبط. نعم حتى يا إخوان الصحابة يعني وصلوا في دقة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ليس في العبادة، حتى في وصفه هو وصل دقة متناهية. يعني أحد الصحابة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كنا نجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أنظر في وجهه وأنظر إلى القمر، فوالله لقد كان أحلى في عيني من القمر. شوف حتى وصل دقة يعقد مقارنة بين وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبين القمر. وحديث بحميد السعيدي قال رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، رمقت يعني تعرف عنه رمقت زي الكاميرا دي، رمقت يعني كاميرا مسجلة، وفيه نظر وفيه مشاهدة وفيه رمق. خلي بالك فيه نظر وفيه مشاهدة وفيه إيه؟ رمق. النظر أن تنظر النظر عابرة، نظرت إلى كذا. أما المشاهدة فيها نوع من الدقة، شاهدت يعني نظرت مع إيه؟ مع تركيز. أما الرمق أن تشهد أن ترى في منتهى الدقة والتركيز. ماشي. طبعا دي أشياء اللي أنت لو كنت لغة عربية كنت عرفت، بس للأسف لا هي مرة واحدة بس. نعم نعم. لا، هو المفترض أن المتحدث أن ينزل لمستوى الناس، أن يرى الطبقة التي تسمعه ويتكلم. نعم نعم. البصر هي 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 أي نعم. البصر هي آلية الرؤية، كيف ترى بالبصر. طيب قال واجبات الصلاة أكمل. طب قال واجبات الصلاة، الواجبات غير الأركان. الواجبات من نسي واجبا يجبر بسجود الإيه؟ السهو. أما الركن لا يجبر بل يجب الإتيان به. طيب قال واجبات الصلاة ثمانية. قال تكبيرات الانتقال، الانتقال لمن الركوع للسجود. اكتب عندك أنواع التكبير ثلاثة. أنواع التكبير في الصلاة كم؟ ثلاثة. ثلاث أنواع للتكبير في الصلاة. رقم واحد أركان، في تكبيرات أركان اللي هي ايه؟ تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنازة، هذه أركان تكبيرات صلاة الجنازة، هذه تكبيرات أركان. تكبيرات الواجبات اللي هي تكبيرات الانتقال في الصلاة، تكبيرات الانتقال في الصلاة. تكبيرات سنن، النوع الثالث تكبيرات سنن الأعياد، أحسنت، اللي هي تكبيرات العيد وصلاة الكسوف ونحو ذلك. تكبير صلاة العيد، صلاة العيد اللي هي السنة. طيب قال تكبيرات الانتقال، ثم قال سمع الله لمن حمده، هذه في حق من؟ سمع الله لمن حمده في حق الإمام والمنفرد، في حق الإمام والمنفرد. أما المأموم فتسن له ولا تجب، تسن ولا تجب. كلمة الشكر لم ترد، كلمة الشكر لم ترد في هذا الحديث. نعم. وانت صلي لوحدك، صلي لوحدك تقول سمع الله لمن حمده، ثم تقول ربنا ولك الحمد، تقول سمع الله لمن حمده، ثم تقول ربنا ولك الحمد. سيأتي معنا الآن. قلت ربنا، لم تقل ربنا ولك الحمد، فيجب عليك سجود السهو طبعا. طيب سمع الله لمن حمده في حق من؟ في حق الإمام والمنفرد، وتسن للمأموم. طيب قال ربنا ولك الحمد، هذه لمن؟ من؟ عفوا، هذه تجب على من؟ ربنا ولك الحمد تجب على الكل. نعم نعم، سنة المأموم، لكن لا تجب عليه، لا تجب عليه. قال ربنا ولك الحمد للكل، ربنا ولك الحمد للكل. طيب قال خلي بالكم يا إخوان، كثير من الناس يقع في هذا المأزق. الواجبات الأركان قد لا يكون فيها أخطاء كثير، أما الواجبات يكثر فيها الأخطاء جدا، وكثير من الناس لا يعلم فقه سجود السهو. سيأتي معنا الآن كيف ومتى يسجد للسهو. سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع، طب واحد يقول ثلاث، لا، الواجب كم مرة؟ والسنة، والسنة أن تزيد، السنة أن تزيد على إيه؟ على واحد، لك ما شئت، لكن الواجب مرة. فإذا لم تسبح مرة ماذا تفعل؟ تسجد للسهو. قبل السلام أم بعد السلام؟ سيأتي معنا. نعم. الواحدة الواجب. صحت صلاتك. نعم صحت الصلاة. قال سبحان ربي الأعلى في السجود. تعرفين طبعا سبحان ربي الأعلى مثل سبحان ربي العظيم. لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. فلما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. نعم. طيب، قال قول رب اغفر لي بين السجدتين، وهذه يجهلها كثير من الناس. أنت الآن سجدت السجدة الأولى ثم جلست، في هذه الجلسة ماذا تقول؟ رب اغفر لي، تقول ربي اغفر لي أو اللهم اغفر لي. لحديث حذيفة وفيه وكان يقول الواجب مرة، لحديث حذيفة وفيه وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين، بين السجدتين. طيب، قال التشهد الأوسط. احنا هناك في الأركان كنا نقول التشهد الأخير، وهنا التشهد الأول أو الأوسط. نعم، هذا يجبر بسجود الايه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسى التشهد الأوسط وجبره بسجود السهو، قال الجلوس له فلا. التشهد الأوسط يقال إلى الشهادة، يقال إلى الايه؟ الشهادة. وإذا أردت أن تكمل الصلاة الإبراهيمية فأكمل، لا حرج، لا حرج. القدر الواجب منه إلى الشهادتين، القدر الواجب، والسنة أن تكمل. نعم نعم، وقف لركعة الثالثة يجلس، إن لم يعتدل قائما يجلس. نعم يجلس. إذا وقف للثالثة لا يجلس، لا يجلس ويسجد لسه. نعم. نعم. يجلس. إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال الضابط الرابع سنن الصلاة القولية 12 سنة. أكمل. سبحان ربي العظيم. نعم. لا يتحمله الإمام. نعم. نعم. نعم.
إذا قام الإمام معتدلا ولم يأتي بالتشهد الأوسط في بعد ركعة الثانية،
نعم،
هل يجوز له أن يأتي به؟
لا لا لا، ليس موضعه، ليس موضعه. نعم، أن يسجد، أن يسجد لسه، يسجد لسه. نعم. نعم.
قراءة السورة، الجمعة الجهرية، الإسراء السرية، الزيادة على ربنا ولك الحمد، الزيادة على تسبيحة الركوع، الزيادة على تسبيحة السجود، الزيادة على رب اغفر لي بين السجدتين، التعوذ من ربان بعد التشهد الأخير، التسليمة الثانية.
نعم، قال سنن الصلاة القولية 12 سنة، القولية أي التي تقال، لأنه سيأتي معنا سنن الصلاة الفعلية التي تفعل. فسنن الصلاة القولية التي تقال باللسان. قال دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح إذا كبر الرجل تكبيرة الإحرام أن يقول دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح يا إخوان له صيغ كثير، منها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره، ومنها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومنها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وأنا من المشركين. طيب ما السنة في ذلك؟ ماذا يقول المصلي؟ هل يقولها جميعا؟ السنة أن ينوع، وينوع حتى يأتي بالسنة على أوجهها. أحيانا يأتي مثلا في موقف معين يكون السنة فيها عدة أشياء، فالمصلي إذن
يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا.
يا من إلى الله
تدعو
وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا.
لك المدائح تترى شعرا وإن شئت نثرا،
لك المدائح تترى شعرا وإن شئت نثرا.
وقد حبيت بيانا يا خالوه المرء سحرا،
يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا.